يو
ايوه مساء الخير يا استاذ ابونا.
مساء النور استاذ زين، ازاي حضرتك؟
زي قلتك ابونا جبرائيل.
ربنا يخليك، اهلا بيك. انا كويس اشكر الله. اخباركم ايه؟ ازاي كل الاصدقاء ولا لا؟
نشكر النصيحة السادة المستمعين، متشوقين لسماع المزيد من حلقات ذكرياتي مع الكشح يا استاذ ابونا. والحلقات بصراحة كانت متعبة جدا للناس، وفي ناس بتطالب بقدسك بعد اذن قدسك طبعا بتفاصيل اكثر عن الشهداء وما حدث لهم بالتفصيل يعني، فوعدناهم بذلك.
احنا بنعمة ربنا كده هنحاول ان احنا نغطي تفاصيل الشهداء 21. هنحاول نتكلم عنهم وعن كيفية استشهادهم وايه اللي جرى معاهم على قدر الاستطاعة. واحنا بنشكر السادة المستمعين انهم بيهتموا بانهم يسمعوا تفاصيل احداث مهمة حدثت في قريتنا. واحنا طبعا برضو بنكرر شكرنا للمنظمة اهتمامها الجيد بهذا الموضوع. واحنا بنطلب من ربنا ان ينفعنا بصلواتهم، شهدائنا الاطهار القديسين دول ينفعنا
أمين.
بصلواتهم وبركاتهم. واحنا واثقين في عدل الله وحكم ربنا كده، ان كان هم طبعا في السماء فرحانين ومتهللين، لكن احنا لما بنتذكر قصتهم يعني برغم ان احنا متعزيين لمكانتهم واخرتهم، لكن زي ما احنا قلنا قبل كده ساعات لما بنفتكر الالمات والاوجاع والزمن الصعب اللي مروا بيه يعني بنحزن ونتألم. وده ساعات كتيرة بنعتبره ضعف في ايماننا لما نتألم على الناس القديسين دول اللي المفروض انهم بيزودوا من ايماننا وبيرفعوا من قيمتنا. ودي رسالة المسيحية زي ما احنا تسلمناها من الاباء، انها بتقوم على الاستشهاد وعلى الدم، والدم ده هو اللي روانا وهو اللي اظهر عظمة ايماننا وقوته.
تمام يا استاذ.
فانا بعتبر ساعات كتيرة ان ده يعني شيء من الضعف البشري فينا لما بنتذكر او بنحزن على اوجاعهم والامهم اللي مروا بيها في الجسد. لكن صدقني هم استراحوا من اتعاب كثيره احنا بيها وبنمر بيها، وهم متعزيين وفرحين قدام الحمل وفي وسط القديسين والملائكه والشهداء. ولكن احنا واثقين انهم ما ينسوناش ابدا في صلواتهم وطلباتهم من اجلنا ومن اجل قريتنا البسيطه الطيبه الحلوه دي، ان ربنا يشددنا ويقوينا ويثبت ايماننا اكثر فاكثر.
أمين يا أستاذ.
انا في الحقيقه نفسي ان انا اتكلم كمقدمه في البدايه عن روح الاستشهاد او عن الجريمه نفسها اللي تمت في الكشف.
تمام، يا ريت تفضل.
انا عايز يعني الفت النظر ان الموضوع ده موضوع في منتهى الخطوره، ان الطريقه نفسها كان فيها شيء من الوحشيه، شيء من العنف. يعني زي واحد كان كده منتظر لحظه البدايه وانطلق وبدات اعمال وحشيه واعمال صعبه جدا انتشرت على مستوى البلد كلها. يعني يمكن لو دي كانت مشكلة بين عيلة وعيلة او بين شخص وشخص او بين افراد معينين، كان ممكن يطلع ناس في النص كده يعني بلغتنا احنا يحجزوا الناس، ناس متعقلين يقولوا ده غلط يقولوا ده صح. لكن للأسف الشديد ان اليوم ده شهد تكتل من الجميع ضد المسيحيين. يعني كل العائلات اللي في الكشح، حتى يمكن انا سبب واتكلمت مرة اني ما فيش بينهم وبين بعض عائلات المسلمين ود كتير، لكن في هذا اليوم او في هذه المشكلة بالذات او في 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 الحرب دي اللي كانت في قرية الكشح، الكل تعاون مع بعض وتعاون بطريقة صعبة جدا. يعني احنا الاسئلة الواحد اللي مش عارف يعني يلاقي لها إجابة، علشان إيه ده كله؟ وهم خرجوا علشان يعملوا كده فينا ليه؟ وإيه هي السبل اللي تريحهم؟ هل استشهاد الناس أو الناس اللي ماتوا دول ادوهم راحة؟ يعني ليه عملوا كده فينا؟ الطريقة نفسها لما هنواجه نتكلم عن كل واحد من الشهداء دول، هنشوف ان كل واحد فيهم يعني في اكثر من طريقة كانت للموت، للضرب، للقتل، في اكثر من طريقة للاستشهاد. كان عشان ايه ده كله؟ ليه البحشية دي وليه العنف ده؟ كان ايه جواهم؟ ده معناها ان كانت في امور كثيرة متراكمة في داخلهم. ده معنى كده ان كان في تحضير لهذا اليوم ولهذه الوقائع. ده معنى كده ان كان في غل وفي الم وفي وجع. ومن ايه؟ احنا لا يوجد بيننا وبين حد اي عداوه. كل الناس اللي هتسمع سيارهم تلاقيهم فيهم اطفال وفيهم سيدات وفيهم ناس مسنين، اكثريتهم ناس غلابه وبسطه جدا، ما لهمش اي عداوه. فاذا العداوه كانت بسبب الدين، هذه الجرائم الوحشيه كانت بسبب الدين، مفيش عداوه شخصيه، لا يوجد مشكل واحد بين اي شخص من اللي ماتوا دول اللي استشهدوا دول في الكفر وبينه وبين اي طرف مسلم، كلهم ناس بسطه زي ما انا هحكي عنهم في السكه، ناس غلابه جدا. لكن احنا بنتكلم على العنف نفسه والوحشيه نفسها كانت ضد اسم المسيح. عشان كده حتى لو تلاحظ في الترنيمه بتاعت كنيسه القبطيه، ابليس يقاوم ابن الله. اذا المقاومه او الاستشهاد ده كان من اجل ابن الله، ضد المسيح.
ضد المسيح،
ما كانش ضد اشخاص معينين، لا، كان ضد المسيح ممثل في اولاده واحنا بتوع الكشح، يعني عشان عددنا كتير، كنايسنا كتيرة، وضعنا واضح. والمؤسف جدا ان مش بس حتى في الكشف، حتى البلاد المجاورة تعاونت في هذا اليوم، اللي فيها ناس كبار وفيها ناس متعقلين وفيها ناس مسؤولين، في ناس كتير منهم جات الكشف واشتركت في العمق في الكشف نفسها، في قرية الكشف. في ناس ساعدت بالسلاح، بعتت للناس اللي في الكشف سلاح. في ناس طلعت قدام بلادها. في ناس اعتدت على المسيحيين اللي في بلادها. في ناس طلعت على الطريق السريع. في ناس طلعت على الطرق الفرعية. اذا ما كانش يوم عادي. اذا ده كان يوم الكل كان في انتظاره. عشان كده انا نفسي ان السادة المستمعين يشتركوا بحواسهم ومشاعرهم في مغزى الكلام اللي انا بقوله. مش فاكر ان الناس اتخانقت مع بعض، وقصه زي ما الامن حاول يخرج الموضوع ان مشاجره بين واحد مسيحي وواحده مسلمه، قصص طبعا اختلاقها الامن علشان يبرر جرائم القتل. لا، ده قصه. حتى عشان كده بعض المساجد ومكبرات الصوت اشتغلت، والناس اللي في المساجد دول قعدوا ينادي يقولوا للناس يعني اخرجوا للجهاد. اذا ده ما كانش مشكله بين اشخاص وبين مسيحيين ومسلمين، ده موضوع في الدين، في صلب الدين. عشان كده ما كانوش بيضربوا ضرب بسيط، ولا ما كانوش بيضربوا بطريقه سهله. حتى بعض الناس، حتى بعض الاشخاص لما ماتوا استشهدوا مثلوا بالجريمه بتاعتهم، يبين لك ان كان في شيء من التعب. يوم الكشف، يوم الجهاد ده، تخيل بقى لما تسمع المساجد اللي دي اماكن للصلاة وللعبادة تنادي على المسلمين في كل مكان، تقول لهم اخرجوا للجهاد، ده يوم الجهاد في سبيل الله. وتتخيل ان لما يخرج بعض الناس المسلمين من الكشف يركبوا عربيات يطوفوا في البلاد المجاورة لنا ويقولوا للناس اخرجوا المسلمين في ازمة في الكشف، اخرجوا وساعدونا ودافعوا عنا. شوف، برغم ان ما فيش ولا واحد منهم اتصاب ولا قتل ولا من المسيحيين، ولكن ده يبين لك ان يوم ضد المسيح وضد اولاد المسيح لم يكن ضد ناس معينين اشخاص معينين معنيين في الكهف، لا ده كان ضد اولاد الله،
مجرد ان هم يعني مسيحيين فقط لا غير،
فمجرد انهم مسيحيين. ولذلك لما هكلمهم عن المذبحة اللي هي كانت في ارض عفيفة دي، كمان يتضربوا في مربع واحد في ارض الزراعية، دول اتضربوا علشان مسيحيين، دول ناس قاعدين في الزرع بيشتغلوا في ارضهم في الفلاحة، اتضربوا راحوا لهم عندهم دول 8 في مربع واحد اتضربوا علشان المسيحيين، مفيش سبب تاني، راحوا لهم لغاية عندهم في الارض الزراعية. فكانت بشعة جدا. وطبعا اللي يبين لك خطورة هذا الكلام حقيقة يعني المرافعة المحترمة جدا والقوية جدا واللي هزت مشاعر المحكمة اللي ترفع فيها السيد وكيل النيابة، وكيل نيابة أمن الدولة العليا أشرف بيه هلال أمام المحكمة، لغاية لما يمكن كتبت كده بالنص وأبكى الكثيرين بهذا الشرح.
تمام.
أبكى اللي موجودين، كل الناس الموجودين لما سمعوا التفصيل اللي قاله أشرف بيه هلال وكان بيتحرك بكل جسمه ومشاعره وذهنه وفكره هو بيشرح كيف تمت عمليات القتل في الكشف وبشاعتها وصعوبتها، خلى الموجودين في المحكمة عيونهم دمعت أدمعت تبكي الناس الموجودين. ده اللي بيقول لك صعوبة الموضوع، ما كانش بسيط، عشان كده لازم موضوع الكشف ده لا يموت، لأن موضوع كان زي أصعب من أيام الأباطرة. ده كل الناس اشتركت، كل الناس اشتركت،
مليء بالألام يا بني.
نعم
مليء بالألام،
حاجة صعبة جدا، حاجة صعبة جدا. يعني أنا ممكن أقول لك مثلا بعض العبارات اللي ذكرها أشرف بيه هلال،
الله
يبارك له، رجل يتكلم يعني حسب مشاعره، دي مشاعر، يقول لك الوحشية شهوة الانتقام، يقول لك حيث الغابة التي لا يحكمها قانون إنما تسودها الفوضوية، هذا يتحين الفرصة للانقضاض على ذات أو لسرقته وإلحاق الأذى به، ولكن الجرائم البشرية في هذه الوقائع سيد الرئيس تأتي جماعية. يعني بيكلمك على إن ده موضوع اشترك فيه الكل جماعة، يقول لك وحشية وعنف، ودي كانت شهوة، شهوة الانتقام. عشان كده بقول لك ده موضوع كان زي ما يكون بيتحضر له، ما كانش موضوع سهل. فالراجل يعني يقول لك هو بيشرح في المحكمة، يقول لك قام هؤلاء الوحوش بقطع الطريق والبحث عن أي مسيح للفتك به. إذا القصة دي بقى مش قصة تاجر واحدة ست وزقها ووقعها، ولا ده قصة كان بيتخططوها من سنين ازاي ننتقم من اولاد الله. طبعا احنا بنستند على ثلاث حاجات في الوقائع اللي احنا بنتكلم فيها. اولا شهادة الشهود، دول الناس كتير منهم شهدت في المحكمة بانهم شافوا وحضروا فيهم من المصابين، شهدوا امام المحكمة بتفاصيل صعبة جدا، عشان كده لغاية دلوقتي بنستعجب ان المحكمة بعد الشهود اللي قالوا احنا حضرنا وشفنا، واللي في منهم كان بيشاور على القتلة يقول ده انا اعرفه، فلان ده هو اللي ضرب ابويا، فلان ده هو اللي ضرب اختي، بالتفصيل ده ازاي المحكمة برأيتهم مش عارف. شهادة الشهود، شهادة الاحياء. نمرة 2 المستند الثاني، وهو التقرير التفصيلي اللي عملته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وده احنا هنتكلم عن المنظمة ودورها في الموضوع ده، لان المنظمة عملت تقريرين، تقرير طلعته كان بسيط وفيه كلام مبسط، لكن التقرير الفعلي المنظمة ما خرجتوش عشان الرأي العام، عشان عارف انت انهم كانوا مهددين من الجهات المسؤولة.
ايوه مساء الخير يا وتسابونا.
مساء النور استاذ وليد، ازاي
زي
حضرتك؟
زي
والمصدر الثالث زي ما احنا قلنا هو المرافعات الشريفه المحترمه جدا اللي وردت على لسان نيابه امن الدوله في كل الجلسات وفي المحاكمات وفي التفاصيل اللي ذكرت عن كل واحد من شهدائنا، ازاي مات وازاي حصل له ايه وعملوا ايه معاه. ثلاث مصادر مهمين جدا يقدروا يوصلوا لنا ازاي حصل الاستشهاد ده.
تمام.
وما زلت برضو انا يعني بالالام اللي جوانا، ان احنا بنقول للناس ايه اللي انتوا استفدتوه في هذه الاعمال الوحشية وهذا الاجرام الغير عادي اللي انتوا عملتوه مع المسيحيين، ازاي ان انتوا وصل بيكم الحال لهذا الجرم، انكم يعني تبصوا كده. يعني عايز اقول لحضرتك انهم متقسموا لمجموعات عديدة، اللي يطلع هنا واللي يروح هنا واللي يجي من هنا، يعني البلد كانت مسرح لعمليات الاجرام.
تمام.
فمش عارف ايه اللي استفادوه كده. ده في تعب في داخلهم وحقد وكراهية، كانوا منتظرين هذه الساعة. واما اني اذا هم برأوا نفسهم زي ما احنا بنسمع اليومين دول، يقول لك انا ما عملتش، ويقول لك انا ما شفتش. طب مال مين اللي عمل ومين اللي ارتكب هذه الجرائم؟ في يوم 2 يناير سنة 2000 اول واحد استشهد الصبحية هو الشهيد رفعت فايز عوض فهمي، وشهرته شنودة حافظ اسمه رفعت، لكن شهرته شنودة، والده شهرته اسمه عم حافظ. شنودة ده ولد صغير في تانية عدادي، وهو مش من الكشف، هو من قرية دير النغميش اللي تبعد عن الكشف من الناحية الغربية حوالي 3 كيلو، 3 كيلو ونص كده، يعني قرية كلها مسيحية. وهو في مدرسة دير النغميش الإعدادية. رفعت صغير عنده 11 سنة، أخوه اشترى له عجلة جديدة. احنا في الريف بتبسطنا وتفرحنا الحاجات الألعاب البسيطة دي، جاب له عجلة كان بيلعب بيها وخرج بيها يوم لحد الصبح بيلعب في المنطقة دي اللي ما بين الكشف ودير النغميش، وفي بلد في النص اسمها نقنق أو نقنق، عند مفاري الطرق هناك، عند نقنق دي في مطب هناك، خرجوا عليه 2 أو 3 أشخاص مدخنين، قعدوا يضربوا في شنود ده. لما عرفوه ان هو اللي هو رفعت، لما عرفوه ان هو من دير النغميش، سألوهم طبعا انت منين؟ كان معاه واد تاني صغير اسمه سمعة جاد عبد الغني من سنه كده بيلعب معاه كده. ضربوهم طبعا، سمعة جري وهرب، لكن يظهر ان رفعت ما كانش هين عليه ان يجي ويسيب العجلة بتاعته طفل صغير، فطبعا اخدوا اعتدوا عليه بالضرب بالعصي على راسه لغايه لما مات. الحقيقه في اكثر من روايه في قصه موت رفعت. يعني الروايه المكتوبه ان هو ضرب بعصي، المكتوبه يمكن في كتاب الحقيقه الغائبه،
تمام،
ضرب بعصي على راسه لغايه لما مات. لكن الروايات اللي احنا يعني نعرفها من خلال الاهالي ان رفعت اتضرب بآلة حادة ناحية الرأس، ودي اللي أماتته، واخد رصاصة في جسمه، يعني مضروب بآلة حادة، ممكن يكون مضروب بالعكس في البداية يعني، لكن مضروب بآلة حادة يعني عند ودنه كده في الخلف، ومضروب برصاصة. طبعا رفعت نقلوه للمستشفى، وهناك في المستشفى طبعا قالوا لوالده ان هو ميت حق. اللي انا عايز اقوله في قصة رفعت، الكلام اللي جاي صعب جدا.
رفعت تفصيل يا ابونا.
سواء رفعت اني اتضرب بالعصي بالشوم لغاية لما مات، او اتضرب بالعصي مع آلة حادة، او اتضرب بالعصي والآلة الحادة والرصاصة ومات، ما سببهوش كده بسهولة. لكن الحقيقة يعني كانت من ابشع الجرائم طفل في السن ده ويموت بهذا العنف، وشوف عمله فيه ايه بعد كده. علشان يعني يمثلوا بالجريمة حطوا رفعت على الطريق، ما هو الحادثة كانت على الطريق، حطوه كده على الطريق وخلوا عربية ربع نقل عدت عليه مرتين
بعد ما قتلوه،
بعد ما ضربوه، ان كان بالعصي بس او بالعصي والآلة الحادة. وزي ما بقول لحضرتك ان في بعض الاهالي بيقولوا مضروب برصاصة في جسمه، خلوا عربية ربع نقل عدت على جسم رفعت مرتين او اكثر فعصته، وبعد كده استدعوا الاسعاف شالته. وقالوا ان
هم نفسهم اللي استدعوا الاسعاف،
بس دي كانت لسه بداية الاحداث، ما كانتش الدنيا هاطت قوي في ساعة الصبحية، فعشان كده جت اسعاف شالته بسرعة وخليته من المكان بتاعه.
قالوا ان هو حادث عربية
نعم،
قالوا ان هو حادث سيارة،
قالوا حادث سيارة. ما انا هكمل لك. انا بس بالاول يعني عايز كده تتصور معايا والسادة المستمعين يعيشوا كده الموقف ده. تخيل طفل صغير اتضرب بالبشاعة دي حتى مات، اي نوع من السلاح سواء القاسي او الشوم او الآلة الحادة او الرصاص، ومات. ازاي الناس دول عندهم كان عندهم رحمة؟ ازاي طفل زي كده احتملوا ان يخلوا عربية تعدي عليه علشان ما يبقاش فيه متهمين، يبقى ده مات في حادثة سيارة، العربية خبطته. تخيل كده الموقف معايا، خليك كده انت كأب وعيش عيش الموقف ده، عيش كده ان ابنك ده يترمي في بعد وهو ميت. عارف لو هو صاحي اهو طريقة من الطرق اللي استخدموها للقتل، لكن ده بعد ما مات وصلت الجراءة والوحشية والعنف ان ينيموه، يعني رمينه في الارض، خلوا عربية عدت عليه اكتر من مرة علشان يقولوا دي حادثة عربية ما ماتش بالضرب. ولذلك طبعا لما راح حد قال لابوه في البيت ده ابنك ضربوه ما طلع يجري لقى في عربية اسعاف، فبرضه حط في ذهنه ان ممكن يكون الاسعاف هي اللي خدت ابنه. لما راح هناك شاف صعوبة جدا علشان يشوف ابنه، المهم بطريقة ما فتح التلاجة وبص كده عرف ان ابنه مات. كل الجهات حتى النيابة كتبته اقرار ان ابنه ميت في حادثة سيارة، لولا ما يسلموه الجثة ويدفن.
حتى النيابة
كتبوه اقرار.
طب تقرير الطب الشرعي يا عتبونا، تقرير الطب الشرعي ما قالش ان هو مضروب الاول مثلا بآلة حادة او حادة؟
ما فيش غالبا، ما فيش طب شرعي ولا حاجة، ما فيش طب شرعي، ده غالبا قالوا انه حادث سيارة. قالوا كده لابوه في المستشفى، وابوه شافه وغالبا شاف ان في كسر في الجمجمة يعني واضح. قالوا له عشان تستلم الجثة ينبغي على اقرار ان ابنه مات في حادثة السيارة، علشان الراجل يعني يستر ابنه وكرامة الميت في دفنه، وده طفل وهو راجل كبير وهو راجل معذب في تجارب متنوعة للأمانة، عنده ولدين كان عندهم فشل كلوي وبيغسلوا وماتوا كمان، الراجل مجرب. ولكن كانت المأساة في الرفعت ده ان الوحشية وصلت ان بعد ما يموتوه بالطريقة البشعة دي، وهذا الطفل البريء طفل 11 سنة، عمل ايه اللي ارتكبه الطفل ده علشان ينزلوه من على العجلة بتاعته يضربوه، وبعد ما يضربوه يمثلوا بالجثة، يخلوا عربية تعدي على الجثة اكثر من مرة علشان ما يبقاش فيه متهمين ولا ما تبقى لهش قضية، ويجبروا ابوه ان يمضي على اقرار ان ابنه ده عارف انه ميت في حادثة السيارة مش في احداث. شوف تخيل كده، شوف وصلت. علشان كده لما بتكلم انا على القيادات وعلى دورها اللي يوجع، مش بتكلم من فراغ، مش بتكلم من فراغ، بتكلم بأدلة. هذا الطفل يمضي ابوه على اقرار ان مات في حادثة علشان يستلم الجثة، والراجل يوافق ويستلم الجثة وتدفن الجثة. وشوف بقى برضو النتائج اللي تمت في الموضوع ده. ان احنا طبعا لما قعدنا نستلم المحلات اللي اخرجناها لاسر الشهداء، قالوا ان رفعت ده مش من ضمن الناس اللي ماتوا في احداث الكشف. ليه؟ قالوا ده ميت في حادثة السيارة، ما رضيوش يكتبوا اسمه من ضمن الناس المنتفعين اللي ياخدوا محل علشان يعيشوا منه او تعيش منه الاسرة. الوحيد اللي رفضوا ان يسجل اسمه من ضمن اللي ماتوا في احداث الكشف هو رفعت ده. ليه؟ يقول لك لا، ده حادثة السيارة، رغم ان موضوع السيارة ده تمثيل بالجثة، ما كانش حادثة السيارة. لا، ما ادلوش محل من المحلات اللي اتبنت في الكشف زي بقية الشهداء، ما اختلش. ولذلك تلاقي المكتوبين اللي ماتوا في احداث الكشف 20 مش 21. رفعت ده مش مكتوب في وصيهم، لان زي ما قلت لحضرتك كاتبين طبعا في شهادة الوفاة، كاتبين في تقاريرهم الخاصة ان ده مات في حادثة السيارة. حتى لما وزعوا وزع المحافظ فلوس، ما اداش لأسرة الشهيد رفعت، ما ادالهمش فلوس، برغم ان الفلوس اللي وزعها المحافظ، انا كنت قاعد في مكتب السيد المحافظ احمد عبد العزيز بكر، وجي واحد من المسيحيين من القاهرة، وكنت قاعد موجود في القاعدة دي، وادى للمحافظ شيك ب50,000 جنيه لتوزيعها على شهداء الكشف. انا كنت موجود، محدش حكالي. الراجل اللي طلع دفتر الشيكات من جيبه وكتب شيك ب50,000 جنيه تبرع لشهداء الكشف. المحافظ جه في يوم عندنا وزع لكل اسرة شهيد 2,000 جنيه، ووزع لعشرين اسرة بس رفعت ده، قال لا، ده مش من ضمن الناس اللي ماتوا في يوم احداث الكشف او في الاحداث، ده مات في حادثة سيارة زي ما بلغوه. يعني شوف برضو، يعني انتفع المحافظ، يعني 50,000 جنيه وزع 20 في 2,040 وال10,000 جنيه دول ما عرفش دخلوا المحافظة ولا راحوا فين.
كنت لسه حاسس ما راحوش حتى تعويضات للدمار اللي حصل للبنية التحتية.
اصل الدمار هي 10,000 جنيه هتعمل ايه؟ ده انا بس بوريك. انا حبيت اذكر ان رفعت ايضا لم ينتفع من التبرعات البسيطة اللي وزعتها الدولة، برغم ان التبرعات دي اللي حضرتك انا مش عارف المحافظة برضو ادت 2,000 جنيه تاني، لكن حتى التبرعات اللي كانت من رجال الاعمال الاكبر رفعت واسرته، الناس الغلابة، ما اخدوش من الدولة ولا حاجة، لان قدامهم التقرير اللي كتبته المستشفى واللي عرضته على النيابة والاقرار اللي مضوا ابوه عليه ان هو ميت حادثة السيارة. وبعدين انا بستعجب ان النيابة او الشرطة تطلب من واحد ان يتمضيه على اقرار، يعني لما بيبقى في حادثة سيارة عادية ما بيطلبوش اقرار من اسرة المجني عليه، يقولوا له تبقى اقرار ان ابنك ده مات في حادثة سيارة. اشمعنى رفعت بالذات النيابة او الشرطة او الاتنين مع بعض طلبوا من ابوه ان يكتب اقرار وتعهد ان ابنه ميت في حادثة سيارة؟ ليه؟ الا من تكون هناك تدبيرات ان دي مش حادثة سيارة، وعشان كده عايزين يلخبطوا الموضوع وما يتكتبش من ضمن احداث الكشف. ما كانت لسه الاحداث ما وسعتش وما كانتش بدأت جرائم القتل بالسرعة اللي حصلت عليها.
ده كان تاول تفضل يا تشوف.
عشان كده انا بقول لحضرتك، يعني في اسئلة كتيرة جدا في قصة الشهيد رفعت فايز. بيصعب علينا جدا الطفل ده اللي مات بطريقة بشعة، طريقة صعبة جدا.
11 سنة ده يعني ليس هناك أي سبب آخر سوى إن هو مسيحي يعني. أعتقد كده.
مفيش لما هم عرفوا إن هو اسمه شنو ده. ما هو دايما إحنا هنا بيتداول في بلادنا اسم الشهرة أكثر من الاسم اللي هو في الشهادة أو في المدرسة. فهو معروف إن اسمه شنو ده. مجرد إن عرفوا إن اسمه شنو ده نزلوه من على العجلة وخدوا العجلة بتاعته طبعا وضربوه لغاية ما الاخ الثاني اللي كان معاه اللي
اسمه سمعه
جري سمعه جاد عبد الغني جري وهرب ما طفل صغير قاعد يجري سابوه.
ما كانش ممكن يقول الاستعان بسمعه كشهاده ان هو شاف هؤلاء الناس او اي حاجه اثناء التحقيقات.
طفل صغير. ما انا بقول لحضرتك يعني مين سمعه علشان يروح يقول لهم لا ده مش ميت في حادثه السياره ده في ناس ضربوا. مين سمع يطلع ايه في وسط الاعداد الضخمة من القيادات؟ ومين كان قادر من الناس الغلابة دي يواجه القيادات ويقول لهم اما ليه هم بيتضايقوا مننا كرجال الدين او ككنيسة او كقيادة كنسية؟ ان احنا الناس مش عارفة، الناس خايفة والناس مرعوبة. الناس شافت الموت وشافت الضرب وشافت التهاون من القيادات وشايفت اشتراك القيادات دي في الجرائم البشعة دي. مين اللي يروح يقول لما ابوه علشان يدفنه لازم يقول حاضر ونعم لكل كلمة يقولها له؟ فازاي حد هيطلع يشهد زي سمعة ده الطفل الصغير اللي في تاني اعدادي ده هيشهد يقول ايه؟ ده لو الضابط بصيله بص يخوفه. لا طبعا ده احنا ساعات كتيرة يعني اخبيش عليك بنلوم على والد رفعت اللي هو عم حافظ.
بتلومه عليه يا
ابونا؟ ليه وافقت على كده؟ يعني ليه وافقت على كده؟
طب تفتكر كان قدامه ايه تاني يا ابونا؟
بس الراجل كان غصب عنه جدا يعني معذور. شوف احنا في الوقت اللي احنا بنلوم ان ليه قبلت هذا كان سبت الجثه ما استلمتهاش. انما في نفس الوقت كتر خير الراجل ان قدامه حوش مفترسه. هيعمل ايه الراجل غير ان هو زي ما يقولوا له الحاضر واستلم الجثه وراح دفنه؟ يعمل ايه هو ويعمل ايه اي حد غير تاني؟ ومين اللي كان يقدر يعمل؟ امال ليه دايما القيادات بتتهمنا ان احنا متعصبين وصعبين؟ عشان بنقول لهم ده غلط، ده ما يصحش، لا يجب، حرام عليكم. كون ان انت تقول لهم هذه العبارات تبقى انت انسان، تبقى انت مش كويس. هو احنا بيننا وبينهم احنا بس بنقول ده غلط وصح. كون حد فينا يظهر ويقول لهم ده غلط يتهموه بالتعصب، يتهموه بالعنف. يعني احنا عشان نتكلم معاهم في قصه الشهيد اللي فات دي يقنعوك بالعافيه لا ده حادثه سياره. مين اللي قال كده؟ لا الورق بيقول كده والتقرير بيقول كده وابوه ماضي على كده وابوه شافه، ويحاولوا يبرروا موقفهم بالعبارات دي. يا جماعة لا، يا ناس حرام، يا ناس نعمل ضميرنا. الولد ده ما ماتش في حادثة السيارة، ده الولد ده مات مضروب بالشوم ومضروب بآلة حادة ومضروب بالرصاص كمان زي بقية الشهداء.
يعني ثلاث وسائل قتل، يعني ما اكتفوش بقتله بالآلة الحادة واطلاق رصاص عليه، بل مروا على جسده الضعيف كمان بالسيارة.
دي اللي الواحد لما بيفتكرها الواحد جسمه كله كده بيولع نار. تخيل كده، انا بقول لك عايز كل المستمعين يعيشوا من الواقع.
كلام صعب قوي يا ابني.
ان ابنه بعد الموت البشع اللي بالطريقه دي يحطوه في الارض كده، هو مرمي في الارض كان طبيعي، يخلوا عربيه تعدي عليه علشان يقولوا للناس او يكتبوا ان هو ميت في حادثه السياره. كلام صعب جدا. اين الضمائر؟ انا مش قادر ابدا اصدق ان الناس اللي يعرفوا كده ازاي سكتوا، ازاي القيادات تتحمل قدام ربنا السؤال والمسؤوليه قدام ربنا. الناس دي اللي تعرف الحقيقه دي هتقول ايه قدام ربنا؟ هتقول الطفل البريء ده عمل ايه؟ هتقول ايه على الطفل البريء ده اللي مات بابشع صنوف القتل بالوحشيه دي بالعنف ده؟ على رايي اشرف بيه لا، ده احنا في غابه، احنا في بلد او احنا ما فيش قانون يربط الناس. هو قال كده في المراقعة بتاعته ان مفيش قانون، احنا في غابة، احنا في وحشية، ايه العنف اللي كان بالصورة دي؟ ده الراجل كان بيتكلم كلام زي ما بقول لحضرتك ابكى الناس اللي موجودين في القاع. للأسف الشديد ان كل القضايا طلعت بدون اي احكام،
كلهم براء.
احنا عايزين نسأل المسؤولين اين ضميركم، اين ضميركم؟ ايه اللي استفدتوه من قتل الاطفال دي؟ يعني شوف، تخيل احنا لما بنشوف طفل بيموت في ما بين اسرائيل وفلسطين، صدقني احنا بنتعب جدا، بنتعذب ونبقوا متألمين ومتأثرين لما بنشوف اطفال بريئة ماتت. ليه ما كانش فيه ناس عندهم ضماير حية يشهدوا بالحق ويقولوا ان ده اجرام وان الناس دي لازم تاخد عقوبة رادعة ولازم يطبق عليها روح القانون ولازم الناس دي تتحاسب محاسبة صحيحة؟ فين الناس المسؤولة؟ فين الضمائر الحية؟ فين الناس اللي حلفت اليمين انها تقيم الحق؟ فين الناس اللي في وزارة العدل، وكيل النيابة اللي تعاون مع الامن في ان الجثة دي ميتة في حادث السيارة لم يلاحظ كسر الجمجمة بتاعت رفعت، مشافش ان دماغه مكسورة، ملاحظش ان ده مش حادثة سيارة، ملاحظش كده. مش ممكن ده وكيل نيابة يعني ليه ملاحظه وليه نظراته ويقدر يفرز ويقرر؟ ده ساعات كتيرة يعني النيابة بتبقى ليها لفتات معينة مهمة جدا.
سؤالي يا سابونا بعد اذن قصتك، في نفس اليوم اللي راح يستلموا فيه والد الشهيد رفعت والده، مضوه في نفس اليوم، في نفس يوم مقتل يوم الحد؟
طبعا طبعا، علشان يستلم الجثة ويدوها له لازم مضى عن الاقرار ده في نفس اليوم، لازم يقول الكلام ده حقيقي، كتبوه اقرار ان ابني ده مات نتيجة حادث سيارة. ما الكلام ده ما يعني كانوا مصعبين عليه الامر جدا، كانوا مصعبين عليه الامر ان يشوف الجثة. وطبعا الجثة طفل زي كده مكسورة الجمجمة بتاعته وفي اصابات وفي زي ما بقولك بعض الناس قالوا لنا ان في رصاص مضروب في جسم الولد، في دم وفي نزيف وفي تهتكات صعبة، فما كانوش عايزينه يشوف الجثة. ده هو كده في خفية مش عارف اتصرف ازاي كده، وراح ناحية التلاجة بس شاف ابنه، طبعا شاف ابنه في منظر صعب جدا الراجل، لكن لوحده هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ ولو غيره كان هيعمل ايه؟ وافق على ان ابنه مات في حادثة السيارة وعملوا له فتحوا له محضر، فقرر بان دي حادثة السيارة وما اتهمش فيه حد ومضوه على اقرار بهذا، ووقع قدام النيابة على ان ابنه مات في حادثة السيارة وخد الجثة ودفنها. هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ انت قدام وحوش، وبعدين الناس طول عمرها بتخاف من البوليس وبتخاف من التعامل مع البوليس، ما يقدرش يقول لهم لا ما استلمش الجثة، ما يقدرش يقول لهم لا ده ابني مضروب، برغم ان سمعة راح لوالده في البيت وقال له ده شنودة طلعوا عليه ناس في المكان الفلاني وضربوه وخدوا العجلة، وقعد يشرح له، قعد يشرح له ولو الجزء اللي شافه. لكن الراجل لقى في المركز وفي النيابة ان ابنك مات في حادثة السيارة، عشان تاخد الجثة تقر بالكلام ده، وافق الراجل. صدقني انا لما بفتكر رفعت ده اتعب جدا 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 على بشاعة الناس دي وعلى الجبروت اللي كان فيهم وعلى حبهم للدم والشراسة. ايه ده؟ دول بيتلذذوا كانوا في دم الواد وهو بيخر كده ويملى الطريق. الواد مات يسيبوه يمشي، يسيبوه يمشي وهم يتركوا الجثة في مكانها، انما يخلوا عربية تعدي عليه؟ لذمتك فين الدين اللي يأمر بكده؟ فين الدين اللي يأمر بكده؟ فين الدين اللي يحل قتل الأطفال وبهذه البشاعة والتمثيل بجسده. فين الدين؟ فين الرحمة؟ فين الحب؟ أسئلة كتير
صعبة أوي
كتير جوانا. رفعت ده بالذات من أصعب ومن أبشع جرائم القتل اللي حصلت في أحداث الكشف. في
الآخر القصة صعبة جدا،
وفي الآخر الحكومة حتى التبرع اللي جه من واحد مسيحي أبوه ما ادلوش منه ولا حد. الكنيسة هي اللي ساعدت واديت له الراجل، يعني على قد ما ربنا كان بيبعت اديت له الكنيسة وساعدته، لكن حتى التبرع اللي كان من المسيحي اللي اداه للمحافظ حرموه من انه ياخد جزء منه. لا ده ابنه ده مات في حادثة السيارة مش في احداث الكشف، ولما حاولنا ان احنا ياخد اي محل من المحلات قالوا لا ده اسمه لم يرد في الاحداث، اسم رفعت ده ما جاش في الاحداث لان ده رفعت ده مات في حادثة السيارة. واللي بيقول لك ان الموضوع وراه موضوع، ان اول ما تكلمهم يجيبوا لك يقول لك لا ده رفعت ده مات في حادثة السيارة، يعني مسجل لدى المسؤولين بس يجنحوه عن الاحداث. انا مش عايز اؤلم المستمعين.
لا بالعكس يا ابونا، ده المستمعين مشتاقين لسماع المزيد والمزيد، لان في اشياء خفيه كتيره قوي واضح ان الناس كتير ما كانتش تعرفها، فهم عايزين قصتك تحكي بالتفاصيل بكل التفاصيل رغم بشاعتها.
انا بقول لحضرتك قصه رفعت دي كل الناس لو سالت اي جهه مسؤوله، لو خطبت اي جهه مسؤوله وقلت لهم رفعت فايز ده يقولوا لك يروحوا مطلعين لك اللي مكتوب في النيابه شوف من سنه 2000، لكن يجيبوا لك يقول لك لا ده رفعت ده كان بعيد عن احداث الكشف بتوفى نتيجه حادثه سياره، ما يقولك سيره اني حصلت معاه الماساه دي ابدا ابدا، محدش يعرف القصص دي. لكن احنا كاهالي عايشين في وسط الناس بنسمع ونعرف اخبار بعض، عارفين ان رفعت مات ازاي وحصل له ايه وخد العجله بتاعته. يعني تخيل طفل كان فرحان ده على العجله بتاعته بيجري ويلعب، كسروا فرحته وخلوه في اول يوم يطلع بالعجله دي يغوص في دمه، حاجه مؤلمه صدقني. شوف تخيل انت لما تجيب لعبه لطفل يبقى فرحان بيها وبيجري، يطلع فرحان بالعجله وبيلعب بيها وساب بلده وماشي ما بين الكشف وبين دير النغميش، يموت ويموت بطريقه بشعه ويموت بطريقه شنيعه. انا مش عارف ازاي الناس دي خرجت من المحكمه بالبراءه، وهل دول بيناموا؟ دول بيناموا اللي عملوا كده؟ الواحد فيهم يعني بيبقى يجيله نوم بعد بشاعة الجرائم دي والعنف ده. وقص على ذلك هتقابلك قصص كتيرة برضه في أحداث الكشف كده
برضه نفس الطريقة دي يا ابونا كده.
نعم؟
بنفس الطريقة دي برضه كده يا ابونا، ده شيء صعب أوي.
دي طبعا طريقة مختلفة، يمكن هي الطريقة الوحيدة اللي عملوا فيها التمثيل البشع ده، لكن في طرق اخرى برضه اتعملت فيها تمثيل بالجثث شنيع جدا. يعني وانت بعد ما تموت الواحد وتحرقه تولع فيه النار، مش ده برضه نوع من البشاعه؟
طبعا
مش ده نوع برضه من يعني ده القانون يحاسب على الحاجات دي بايه؟ ده اللي يخيل لي الناس لو خدت اعدام
قليل،
يعني يبقى ده لازمني، مش هو ده الحكم. يعني ده المفروض يعدموه كل يوم ياخد جزء من جسمه، يعني كل يوم المجرمين اللي ارتكبوا الجرائم بهذه الوحشية المفروض كل يوم يعدموا جزء من جسده عشان يحسسوه بقيمة الجريمة واللي عمله. صحيح احنا الدين بتاعنا ما بيأمرناش بكده، لكن انا بقول لك القانون من المفروض كان يقول كده. احنا كنيستنا ومسيحنا علمنا الرحمة وعلمنا التسامح، بس القانون اللي بتعيش بيه الدولة يخيل لي ان كان المفروض يحصل كده عشان يقولوا له انت عملت، انت قتلت بالطريقه دي، ذوق طعم الدم، ذوق طعم الدم. احنا بنطلب من ربنا ان يتغمد القديسين دول الاطفال الابرياء دول في رحمته وهم
معلش يا استاذ انا اسف على الانقطاع.
معلش بقول لحضرتك احنا بنختم الحلقه دي بان احنا نطلب من ربنا ان ينيح نفوسهم ويريحهم في فردوس النعيم يمتعهم بأخرة حلوة زي ما احنا كنيستنا مديان ان شهدائنا دول في عرش المسيح واقفين
امين
ويسمعنا بصلواتهم ويكون لنا نصيب وميراث معاهم في السماء. وربنا يعطي الصبر
شيء صعب قوي يا ابونا
عليهم، يدي الصبر لعم حافظ والد
شنوده
اللي هو رفعت، ربنا يديله الصبر. الراجل لو يعني انا ساعات لما بشوف عم حافظ بيجي كتير يسلم عليا وكده بتأثر بيه، بشوف في الراجل ده جواه دموع وجواه حزن.
ما زال يا ابونا دلوقتي ما زال لغايه دلوقتي
لاني فقد اولاده. قلت لحضرتك كان عنده 2 ماتوا وشنوده ده مات
وعايش لوحده.
الراجل ده الراجل ده يعني انت لو شفته تحزن، انت لو شفته من بعيد تقول الراجل ده ماله، في ايه جواه، مليان بالالم ومليان بالتعب لاني فقد الطفولة دي حاجة حلوة، فقد طفل وفقده بالطريقة الشنيعة دي. ربنا يديله الصبر ويقويه ويشدده وينفعنا الصلوات كلها.
امين يا ابونا امين. هنلتقي مع عودتك في حلقة اخرى من حلقات ذكرياتي مع الكشح، وسيرة ذكية وسيرة عاطرة لأحد الشهداء الأبرار في مذبحة الكشح.
ربنا يخليك وتدعو إليه وربنا يطمن عليكم ويكمل رسالتكم ونكمل رسالتنا على خير إن شاء الله.
بصلواتكم يا
بني
اسكننا في صلواتك يا بني
صلوات القديسين. الله معك،
مع السلامة.